باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا دورنا النهاردة في دراسة الكتاب على قصة هروب العائلة المقدسة الى مصر، ودي وردت في انجيل معلمنا متى الاصحاح الثاني من الاية 13 لغاية اخر الاصحاح. يقول بعدما انصرفوا، يقصد هنا المجوس لما انصرفوا الى قراتهم من طريق اخرى، اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر. واضح هنا ان يوسف الصديق خطيب العذراء مريم واللي بيشتغل نجار صديق للملائكة، هو انسان بار وقديس بشهادة الكتاب المقدس نفسه، فجدير به ان يكون له صداقة مع الملائكة. في كل موقف كان يجيله ملاك يطمنه او يديله اوامر. شفنا ملاك ظهر له ساعة لما كان متشكك في العذراء مريم، جه طمنه، وبعدين ادي ملاك بيقول له يذهب الى مصر، وبعدين ملاك تاني جاله في مصر وقال له ارجع ارض اسرائيل، ولما رجع وعرف ان ارخلاوس يملك مكان ابوه هيرودس خاف. يقول لك وإذ أوحي إليه في حلم، برضو ملاك أو حاله في حلم، انصرف إلى نواحي الجليل. فهو إنسان صديق للملائكة. الإنسان لما يكون قلبه مليان بالنقاوة والبر الملائكة ترتاح إليه، والإنسان بعد عنكم الشرير يبقى صديق للشياطين، يستخدموه الشياطين لتحقيق أغراضهم الرديئة. الملاك لما ظهر ليوسف قال له قم وخذ الصبي أمه. قبل كده في مرة قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. لما قال له امرأتك ما كانتش لسه ولدت المسيح. لما ولدت المسيح خلاص أصبح مش محتاجين هذا اللقب للعذراء مريم. قال له قم وخذ الصبي وامه. انت خلاص بقيت دلوقتي دورك فقط انك تكون حارس لهذه الاسرة المقدسة. لو كان يوسف زوج حقيقي لمريم العذراء كان الملاك قال له قم وخذ ابنك وزوجتك وروحوا مصر، لكن قال له خذ الصبي وامه، وفي اكثر من مره يقول نفس التعبير. اهرب الى مصر لان المسيح ليس له موضع في اليهودية. ساعة لما تولد ولد في المزود لانه لم يكن له موضع في المنزل، ودلوقتي ملوش موضع في كل اليهودية، فقم واهرب الى مصر. اخاف ان يأتي الرب يسوع الى قلبي فلا يجد له فيه موضع. يلاقيه مشغول بكراكيب، مشغول بخطايا وشهوات ورغبات وهموم وانشغالات، ومفيش اي زنقور جوه قلبي يسمح بسكن الرب يسوع. هيقوم يهرب هو وامه الى ارض غريبة. اهرب الى مصر لان الاية بتقول انه جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. ليس له موضع عند خاصته. طبعا اعتقد ان هذا الامر ممكن ممكن كان يثير شكوك في قلب يوسف ومريم. مش انت يا ملاك قلت لنا قبل كده انه يخلص شعبهم من خطاياهم؟ اللي هيخلص الناس من خطاياهم مش قادر ينقذ نفسه من هذا الملك الظالم. انتوا عارفين في القصة بعد شويتين مات هيرودس وقال له ارجع تاني. طب مدام هيموت ما كان يموته بدري. اذا كان المسيح غاب في مصر شهور او سنين سنة سنتين ومات هيرودس، طب ما كنت موتت يا رب، ما في ايدك. يقول لا، في تدبير وفي خط. طيب مدام اللي في بين ايدينا هو الله الحي، ايه احتياجنا الملاك يجي يقول له يوسف؟ مع الله الحي نفسه يتكلم. صحيح طفل صغير لكن هو ما عندوش قدرة يتكلم، ده هو الله، هو كلمة الله، هو عقل الله الناطق. مش ممكن الرب يسوع يتكلم وهو طفل؟ ممكن طبعا. طب ليه ما تكلمش وقال لهم يلا نروح مصر؟ او ليه ما تصرفش ومنع الخطر عن نفسه وعن اسرته؟ في الحقيقة مش دايما ربنا بيتدخل بطريقة المعجزة، مش دايما، دي حاجة بتضايق الناس احيانا. ممكن ربنا يسيبنا نتصرف تصرفات طبيعية، مش دايما يدخل بالمعجزة. واحد عيان يروح للدكتور، جايز ربنا يتدخل بالمعجزة، لكن جايز لا، مش دايما. اهو المسيح نفسه وجد في موقف يحتاج معجزة تنقذه من بطش هذا الملك الظالم، ومع ذلك قال لا، الطريقة المظبوطة لما تلاقي قدامك خطر انك تهرب. طب ده بالنسبة لنا احنا، لكن انت تعمل حاجة غير الهروب. يقول لا، انا هشبهكم في كل شيء، يشبه اخوته في كل شيء. طبعا هذا الامتحان لإيمان يوسف النجار ومريم العذراء كانت نتيجته في النهاية ان هم نجحوا في هذا الاختبار، لم يتشككوا في لاهوت الابن اللي بين ايديهم. قال له خذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك. كلمة حتى اقول لك يعني معناها انه جاي مصر ومش عارف ايه هي المدة اللي هيتغرب فيها عن بيته وعن اهله وعن وطنه. يفكرنا بابونا ابراهيم اللي خرج بحسب صوت ربنا، ويقول معلمنا بولس عنه خرج وهو لا يعرف الى اين يذهب. يوسف كان عنده هذا الإيمان. يقول له لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. دي تفكرنا بالآية اللي جت في سفر الرؤيا بتاعة الامرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا اللي هم أبائنا الرسل، وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. بعدين ظهر تنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. التنين ده هو الشيطان، اصحاح 12 سفر الرؤيا. التنين ده هو الشيطان، والكلام اللي بيتقال ده عن العذراء مريم، امرأة متسربلة بالشمس، الشمس هو ربنا يسوع المسيح، القمر اللي تحت رجليها بيخدم عليها هو يوحنا المعمدان، والاثنى عشر كوكبا حول رأسها هم ابائنا الرسل. والتفسير ده جه في سأطوقية يوم الخميس في التسبيح. والطفل اللي هيتولد منها هو الرب يسوع. الشيطان واقف قدامها عايز يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد، واختطف ولدها الى الله الى عرشه، اشارة الى صعود المسيح الى السماء. والعجيب في الآية رقم 16 في نفس الإصحاح يقول فأعانت الأرض المرأة. هنا الأرض يقصد بها مصر، لأن مصر ترمز للأرض وأورشليم ترمز للسماء. كان مفروض أن السماء هي اللي تعين الأرض المرأة، لكن المرأة دي فأعانت الأرض المرأة وافتتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه، يعني أفسدت حيلة الشيطان. مجيء المسيح إلى مصر يمثل إفساد لحيلة هيرودس اللي أراد أنه يموت المسيح. الشيطان يتربص للمسيح منذ البداية. أنتم مفكرين في الصليب بس، ده قبل الصليب بكتير كان الشيطان غاوي انه يضيع المسيح. عامل زي المزمور اللي احنا بنصليه في صلاة الغروب، يقول كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل اسرائيل كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي. المسيح منذ البداية محارب من الشيطان، عايز يبوظ الرسالة بتاعته وعايز يبوظ الخلاص اللي جاي عشان يتممه لأجل البشر. عامل زي الآية اللي جت في سفر أشعياء صح 37، ربنا بيقول للشيطان ولكنني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني، لكن أنا هجيبك، أضع خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جئت فيه. أنا عارف هيجانك علي. الشيطان كان هايج على المسيح طبعا، ما هو فاهم أن مجيء المسيح معناها زوال مملكة الشيطان، عشان كده كان لازم يهيج هيرودس. وفي سفر أرمية هناك نبوة عن هذا الهيجان، بيقول ايه، ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرد ولا أقرضوني وكل واحد يلعنني. فأرمية 15، المسيح بيقول أنا جاي هنا اتولدت من غير ما أعمل حاجة وصرت إنسان خصام وإنسان نزاع، أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. ده لسه ما ابتداش يعلم ولا يتكلم ولا يوبخ ولا يعمل أي حاجة، وهو طفل صغير صار إنسان خصام وإنسان نزاع. عامل زي الآية اللي تأملنا فيها الأسبوع اللي فات اللي فيها كلمة إن هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. زي ما المسيح قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، هو مش قاصد يلقي سيف، بس هو مجيئه هيثير الشيطان. هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. ممكن واحد يسأل ويقول طب ما هو المسيح أساسا جاي من السماء عشان يموت من أجلنا، إيه اللي خليه يهرب من الموت؟ ما كان ممكن هيرودس يموته وتخلص القصة يبقى المسيح فدانا بدمه، مش ممكن. أولا موت المسيح كان له ميعاد، عمل زي الآية اللي بتقول لم تأتي ساعتي بعد. موت المسيح كان له ميعاد، هذا الميعاد بيحدده الآب السماوي بمشورة الثالوث الاب والابن روح القدس هم اللي حددوا الميعاد مش هيرودس. الامور ما تمشيش بمزاج هيرودس، تمشي بخطة ربان. والحاجة التانية ان الرب يسوع كان محدد انه يموت بطريقة الصليب، ولو مات وهو طفل ما كانوش صلبوه، كان هيقطع راسه بحد السيف. فالمسيح عشان كده زوغ من هذا الموت مش هو ده بتاعه. الحاجة التالتة ان المسيح ما كانش جاي عشان يموت بس، كان كمان جاي عشان يعيش بينا ويعلمنا كيف تكون الحياة، يكون هو النموذج والقدوة ويمارس كل ما هو مطلوب من الإنسان، زي لما قال ليوحنا ينبغي لنا أن نكمل كل بر، وزي ما شفنا الأسبوع الفات أنه قبل إليه الختان، وفي اليوم 40 من ميلاده ارتضى أن يدخل للهيكل وتتقدم عنه ذبيحة عن أمه. كان لازم يعيش ويكمل الناموس، كان لازم يعيش ويعلمنا. لو اتقتل وهو طفل كناش عرفنا حاجة عنه. كان لازم يموت في عز شبابه، لان معروف ان اكثر ناس متعرضين للموت الطبيعي الاطفال والعواجيز. الطفل نتيجة صحته الضعيفة وجسمه الضعيف عرضة للموت، خصوصا زمان، دلوقتي مع الوسائل الصحية الحكاية اتحسنت يعني. لكن يندر ان في حد مننا ما يكونلوش اخ او اخت توفوا هم صغيرين، كان نسبة وفيات الاطفال كتير، والعواجيز طبعا بيخلصوا عمرهم يموتوا، لكن الشباب في عز الشباب تبقى احسن صحة واحسن قوة. فمش طبيعي ان الانسان يموت في شبابه، عشان كده كان لازم المسيح يعيش لفترة الشباب ويموت في معاد غير متوقع، عشان يكون المدة مش بتاعه، بتاعنا احنا. عشان كده هرب المسيح، هرب من الموت لغاية ما يجي المعاد ويتقدم للموت بنفسه، وقال من اجل هذه الساعة اتيت، وتقدم بنفسه. يقول لك يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، ووقف قدام الناس اللي هيقبضوا عليه وقال لهم من تطلبون؟ فقالوا لي يسوع النصير، قال لهم انا هو. عدم الهروب من الخطر يبقى نوع من التهور والانتحار. هروب المسيح من وجه هيرودس بيعلمنا ان احنا نتحاشى الاخطار. ده لما جاله بعد كده الشيطان يجربه على الجبل، قال له ارمي نفسك من فوق جناح الهيكل، فقال له لا تجرب الرب الهك. الانسان ما يعرضش نفسه للمخاطر ويقول ربنا ينقذني. وهروب المسيح ايضا وهو طفل بيؤكد حقيقة التجسد. ما هو لو كان عمل معجزة هو طفل صغير وقتل هيرودس، او نزلت نار من السماء واكل هيرودس، او جت ملائكة حوطت حوالين المسيح، او جه مثلا عسكري يضربه بالسيف فالسيف انكسر، او اي حاجة فيها اعجاز واعجاب، كان ممكن الناس ما تصدقش ان هو تجسد، تقول ده الله ظهر ومفهوش جسد حقيقي. تخيل بقى مثلا يجي السيف يمر فيه كده ويعدي السيف من غير ما يقطعه، يقولوا ده جسد خيالي. فهو تصرف تصرفا يليق بالانسان العادي علشان يثبت لنا حقيقة تجسده. كمان مجيئه لمصر هيبقى كأنه بيشرح ايه اللي هيحصل، ايه ده اللي هيحصل. يقول زي ما كان ادم موجود في الفردوس ونزل الارض، وبعدين انا نزلت رديته تاني للفردوس، انا هعمل الحكاية دي في البداية. انا موجود في اورشليم، هنزل مصر وشويتين ارجع تاني للفردوس اللي هو اورشليم. كأنها تمثيل لقصة الخلاص. يقول انا خرجت من الفردوس بسبب هيرودس، هقعد في مصر شوية وارجع تاني. كأنه برضو بيقول انا خرجت من السماء، عشان اخلص الانسان وارجع تاني. والقصة دي تشبه قصة موسى في سفر الخروج. الشعب كله جه من ارض الموعد الى مصر، عاشوا فيها فترة، وبعدين بقيادة موسى رجعوا تاني الى ارض الموعد. ففيها تشابه مع موسى. كان موسى زمان قبل ما يموت قال لهم نبيا مثلي يقيم لك الرب من اخوتك له تسمعون، وكان قصده على المسيح هيبقى مثل موسى. فهو مثل موسى في انه ساعة لما موسى اتولد حكم عليه بالاعدام مسبقا، والمسيح كذلك. واللي انقذ موسى من الموت انه اترمى في مية النهر، نهر النيل. والمسيح اللي انقذه ايضا انه جاء الى مصر الى النيل، ونزل في النيل وسافر لغاية دير المحرق. وبالرغم ان فرعون امر بقتل كل الاطفال، كل الاطفال اتقتلوا ما عدا موسى، وكذلك هيرودس امر بقتل الاطفال وكان قصده على المسيح، كل الاطفال ماتوا ما عدا المسيح. هروب المسيح الى مصر يعلمنا عدم مقاومة الشر. الواحد ما يبقاش عنيف. ده الرب يسوع لما ارسل تلامذته ليكرزوا باسمه قال لهم ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا الى الاخرى. لا تقاوموا الشر. اي مدينة تقبلكم تعملوا ايه؟ اخرجوا خارج المدينة وانفضوا الغبار، وقولوا حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم، احنا مش عايزين حاجة منكم. الانسان المسيحي انسان مسالم. تدخل مكان تحب تعمل خير قبلوا الخير يبقى نشكر الله، ما قبلوش سيب المكان وشوف غيره، لكن لا تقاوم الشر. المسيح علمنا كده، يقول انا جاي علشان اخلصكم، انتوا ما قبلتونيش انا مش هعمل حاجة عنيفة، لا هموت هيرودس ولا هنزل النار من السماء زي الي، انا هسيب لكم الدنيا مخدرة وهروح مصر لغاية لما انتوا تهدوا ارجع لكم تاني، لكن لا تقاوم الشر. وهروب المسيح ايضا الى مصر يمثل اشارة مبكرة جدا لقبول الامم في الايمان. مش انت يا رب جاي لليهود؟ يقول جاي لليهود وللامم. لو كانوا اليهود قبلوني كنت قعدت عندهم، لكن لانهم لم يقبلوني انا هسيبهم اروح للامم اللي هي مصر. عندما جاء المسيح الى مصر يفكرنا بالمزمور الثاني اللي انتوا بتصلوه صلاة باكر، يقول ايه؟ لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ الكلام هنا عن هيرودس. قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. طب ربنا هيعمل ايه؟ يقول لك الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. كون المسيح يفلت من ايدين هيرودس معناها ان الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. وبعد ما يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضب وبرجفه ويرجفهم بغيظه. وده اللي حصل بعد ما المسيح جه مصر، هيرودس ربنا انتقم منه واماته اشر ميت. اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. بالرغم ان انت طردته من صهيون وجبل قدسي، لكن ما تنساش الاب السماوي بيقول كده، ما تنساش يا هيرودس ان انا مسحته ملكا. مهما حاولت انت انك انت تشيل الملك دوت من طريقك انت هتتشال والملك ده يعرف، لان الله هو اللي عمل كده. اني اخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدت، سلمي فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. هو الخسران، هيرودس هو الخسران، مهما يقعد يدبر من مؤامرة ويحاول ان هو يكسر خطة ربنا، لكن مين ده؟ المزمور يقول الرب ابطل مؤامرة الامم، لاشى افكار الشعوب. اما مؤامرة الرب فالى الابد تثبت، افكار قلبه الى دور فدور. ده عاملة زي الآية بتاعت سفر الأمثال اللي بتقول في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت. مهما يحاولوا الناس يغيروا في قصد الله مش هيقدر يعمل اللي عايز يعمله هيرودس، لكن في الآخر المسيح هو الملك، هو الملك. قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. حكاية بقى مجيئه لمصر دي بالنسبة لنا كانت فتحت لنا أبواب السماء. نشكر الله إنه اختار مصر. كان ممكن يروح بلاد بابل، وكان ممكن يروح بلاد الصين، وكان ممكن يروح أوروبا ويبعد عن هيرودس. هو اختار مصر. عندكم إصحاح كامل في سفر أشعياء اللي هو إصحاح 19 تكلم عن مصر، كلام جميل. خلي بالكم قبل ما أقراه، مصر يقصد بيها الكنيسة القبطية، لان كلمة قبطية يعني ايه؟ يعني مصري. مش مصر دي بالانجليزي اسمها ايجيبت، ايجيبت ده ايكبت، ايكبت يعني اقباط. فكلمة مصر هي كلمة قبط. فالكلام اللي مذكور في سفر اشعياء اصحاح 19 هو يتكلم عن الكنيسة القبطية. يقول وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. من هي السحابة السريعة إلا العذراء مريم؟ السحابة دايما ترمز للطهارة والنقاوة. السحابة اللي موجودة في السماء دي من أنظف أنواع المي، لا فيها أملاح ولا فيها شوائب ولا فيها أي نوع من القذورات، يعني مية نظيفة. وماشية في السماء برهان على السمو، قريبة من الأرض برهان إنها برضو من البشر. والسحابة أساسا مية موجودة في البحر خلصت من الملوحة وخلصت من العفونة اللي موجودة في مية البحر وتبخرت بفعل الشمس. والمسيح هو شمس البر يشرق على البحار فيجتذب إليه المؤمنين ويعيشوا في السماء، ماشيين في السماء قريبين من الأرض وماشيين في السماء. فالسحابة السريعة اللي جاية لمصر هي العذراء مريم اللي كان الرب يسوع راكبا عليها، مش هي كانت شايلة في حضنها؟ هي السحابة الخفيفة اللي شايلة الرب. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. طب لما يجي مصر هيعمل إيه؟ فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. ده اللي حصل. أي حتة كان يدخل فيها رب يسوع مع أمه يوسف النجار كانت الأوسان اللي في البلد دي تقع على وشها. والناس كان مفروض أول ما يلاقوا الأوسان بتاعتهم بتقع يفهموا إن اللي جه ده إله حقيقي بدليل الآلهة المزيفة خافت منه، الشياطين هربت من وش. قدر يحطم الاوثان ويبتدي يؤمنوا بيه. كان بيحصل العكس، اول ما يشوفوه داخل والاوثان تقع يطردوه وينتقل لحتة تانية. اول ما يدخل الاوثان تقع، وبدأت هذه السمعة تسبقه. يقولوا الاخبار وصلت للبلاد التانية ان في عيلة جاية من فلسطين وشها نحس، كل ما تدخل في حتة الاوثان بتتكسر، اوعوا تدخلوها عندكم. بقوا بعد كده يستقبلوهم من على باب المدينة يطردوهم، لكن كان كله للخير. وهم لم كانوا دخلوا مصر في اول محطة، الناس استقبلتهم بالترحاب، كانوا يقعدوا لغاية لما يجي معاد المشيان يمشوا. ايه اللي يخليهم يتشحططوا ويتمشوروا في كل ارض مصر اللي خلاهم كده غصبا عنهم؟ بيطردوهم. لكن في كل محطة وقفوا فيها بنيت كنيسة على اسم العذراء مريم، ويبقى اللي دشنها الرب يسوع بنفسه. وزي ما قلت لكم قبل كده ان هم جم من اقصى الشرق من ناحية العريش ومشيوا لغاية الغرب وادي النطرون، وطلعوا بحري لغاية سمنود، ونزلوا قبلي لغاية دير المحرق. وفي كل حتة في اثر في كنيسة وفي مكان مقدس. المسيح رشم صليب على ارض مصر، شرق غرب شمال جنوب. جاء الرب يسوع على سحابة سريعة الى ارض مصر، وبعدها بثلاثين سنة بدأ كراسته، وبعدها بسنوات تانية جه ماري مرقص. ماري مرقص لما جه مصر بسرعة انتشر الإيمان في كل الربوع. أقول له أنت عارف يا أبي ماري مرقص، أنت مفكر أنت اللي كرز؟ يقول لي لا، ما أنا عارف في حد زرع وأنا جاي أحصد. مين اللي زرع في مصر؟ المسيح نفسه. احنا فخورين ان اللي اسس كنيستنا المسيح نفسه، وهو ماشي في شوارع مصر لغاية اقصى الصعيد. كان ناس بتتقابل مع هذه العائلة المقدسة ويشوف عجائب، والقصة تتحفر في دماغهم. وبعد 30-40 سنة لسه الناس عايشة والقصة متداولة. ولما جه ماري مرقص يقول ان في طفل اتولد وجه مصر ورجع وخلص العالم، يقولوا ايوة احنا شفناه. لذلك امنوا بسرعة، وكان ايمانهم ايمان عجيب. مصر كان فيها ديانة موجودة بقالها 5000 سنة، ليها عمق وجدر ومعابد وكهنة وطقوس بكل طول النيل، معابد للأوثان. كل ده بسرعة انتهى، كله تحول للمسيحية. دي مش بقوة ماري مرقص، دي بقوة ان المسيح زرع. قالها كده المسيح بنفسه: اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. انظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد. حد زرع وانت جاي تحصد. مؤسس كنيستنا هو الرب يسوع نفسه، جه وبذر اول بذرة للايمان كانت محتاجة 40 سنة على ما تنبت. هوذا الرب راكب على سحابة سريعا وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. اشعياء 19 صحبة مهم جدا ليكم للمصريين. اقول له ساعة ما انت جيت يا رب يسوع ارتجفت الاوثان ووقعت اتكسرت. لكن ساعة ما جه ماري مرقس تلاشت الأوسان تماما من أرض مصر، وصارت الأرض كلها للرب ولمسيحه، من اسكندرية لغاية النوبة. عشان كده تحققت الآية اللي قالها إشعياء في نفس الإصحاح، الآية رقم 19 في الإصحاح 19: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها. مذبح للرب في وسط أرض مصر. أقول له في وسط أرض مصر ما ينفعش يكون مذبح للرب، لأن مذبح الرب بتاع العهد القديم بتاع اليهود لازم يكون في أورشليم. يقول لي لا، مذبح للرب بس بطريقة جديدة مش يهود. أقول له ما فيش في مصر غير وثنيين. يقول لي لا، هيبقى في شعب للرب في أرض مصر مش يهود ولا وثنيين، يبقوا ايه؟ مسيحيين وليهم مذبح. يعني في مذبح مسيحي؟ يقول لي ايوه. يعني ما تلغاش؟ يقول لا حاشا، المذبح ما يتلغيش، مذبح للرب في وسط أرض مصر. ده لو الدنيا كلها ما فيهاش مذابح لازم يكون في مصر في مذبح. وإذا المذبح اتحد في كل الدنيا، هناك وعد من الرب من أيام أشعياء النبي أن يستمر مذبح للرب في أرض مصر، في كنيسة القبطية. مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. كلما صرخ المصريون إلى الله يرسل لهم مخلص ومحامي وينقذهم، فيعرف الرب في مصر. النهاردة مفيش حد في الدنيا يعرف ربنا زي المصريين. في ناس كتير تعرف ربنا، في كل حتة في معرفة لله، بس محدش زي الأقباط، محدش زيكم في معرفة الله والمحبة لله والإخلاص لله والانتماء لله، لأن الآية بتقول كده. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون. ويضرب الرب مصر شافيا، يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. يشفيهم هنا اللي هي المعمودية التي تشفي الطبيعة الفاسدة. بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر، وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. مبارك شعبي مصر، جابها قبل أشور وقبل إسرائيل. مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي اللي في مصر، مش كل شعب مصر، مبارك شعبي مصر. احنا ممنونين للمسيح انه اختار مصر يجيها، وبنشكر الله ان احنا مصريين. حدش في الدنيا متمتع بالنعمة اللي احنا فيها دي، ان يذكر عنهم نبوات وعن كنيستهم. مذبح للرب في وسط أرض مصر، وهيبقى في شعب يعرف ربنا ويقول: ومبارك شعبي مصر، والذي باركه الرب لا يجوز أن يلعنه الإنسان. نفس الكلمة قالها معلمنا متى وهو بيستشهد بالقصة: لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. طبعا النبي القائل لهذه العبارة هو هوشع. هوشع النبي في الإصحاح 11 بيقول ايه الآية أولها: لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. هنا الآية كان مقصود بها ساعتها الابن هو إسرائيل مش المسيح، لكن معلمنا متى أخذها بحكمة وبروح القدس. قال هي كانت ساعتها ترمز لإسرائيل أو تشير لإسرائيل، لكن في نفس اللحظة كانت بتتنبأ عن المسيح. وحكاية أن إسرائيل هو ابن الله البكر جت في سفر الخروج إصحاح 4 لما كان ربنا بيتكلم مع موسى يرسله لفرعون، قال له روح قل له هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك اطلق ابن ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. ربنا أكل أبكار المصريين لأنه اعتبر أن إسرائيل هو ابن البكر في خروج 4 الآية 22-23. إسرائيل ابن البكر هنا هو الشعب كله، الشعب كله كان رمز للمسيح. وهذا الرمز جميل ليه؟ لأن فعلا المسيح يساوي الشعب كله، مش احنا كلنا متجمعين في جسده، مش كلنا أعضاء لجسد واحد هو جسد المسيح، المسيح الرأس ونحن الأعضاء. فالمسيح اسم إسرائيل الجديد. فإذا كان إسرائيل القديم اتقال عنه ان هو ابن الله البكر، فبالأحرى إسرائيل الجديد اللي هو المسيح الابن البكر من مصر دعوت ابني. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. طبعا كان هناك ليل ساعة لما قام يوسف، لكن كان هنا نهار. كان هناك ليل لأن شمس البر سابتهم وجت. جه المسيح عشان يضيء لأرض مصر. عندنا زكسولوجية جميلة بتتقال في عيد دخول المسيح إلى أرض مصر، نقول فيها نوري نوري يا كرة مصر، لأن المسيح تركهم هناك في ليل وجاء إلينا ليضيء علينا. وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم مقيلة من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا. طبعا سخروا به لأن هم شافوه كمان هو بيسخر بيهم، بيقولوا له باهتمام أين هو المولود ملك اليهود؟ قال لهم طيب دوروا عليه ولو لقيتوه هذا اسجد له. هم فهموا من طريق كلامه انه بيتريق عليهم، قالوا طيب احنا نرد له السخرية بسخرية، خصوصا ان الملاك اوحى ليهم بالليل ان هم يمضوا الى طريق اخرى الى قرته. غضب جدا، مش مفروض ان الملك يغضب لان الغضب بيخلي الانسان ياخد قرارات مش مظبوطة، وهو اخد قرار مش مظبوط. فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخمها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. قرار في منتهى القسوة، مين يتجاسر يقتل أطفال بلا سبب؟ قلت لكم قبل كده أن هيرودس ده كان إنسان شاذ، قتل مراته قتل ولاده، وفي لحظة ما كان بيموت أمر بأن يسجنوا كل عظماء الدولة علشان لما يموت يموتوهم فيبقى كل بيت بيعيط، لأنه عارف لما هيموت الناس هتفرح. فقال له هفرحهم ليه؟ أول ما موت تموتوا كل العظماء فالناس كلها تعيط. طبعا بعد ما مات محدش نفذ الأمر الغشيم بتاعه، كل الناس فرحت فيه. إنسان شاذ اللي يقعد يقتل أطفال ويقتل أولاده ويقتل مراته، إنسان دموي. المسيح جاء إلينا كملك للسلام، وهيرودس استقبله بمذبحة. جه إلينا علشان يخلصنا من الموت، وهيرودس استقبله بكارثة موت، أطفال كثيرين في كل بيت لحمه في كل تخمها من ابن سنتين فما دون. يقول لك اذا كان هو عنده سنة او اقل او اكتر انا اضمن اوسع ايه الدائرة بتاعت الانتقام، فاضمن ان يكون المسيح من ضمنهم يموت مثلا. واذا كانت ولد في بيت لح مش بس هموت اللي في بيت لح، في كل التخوم. حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل: صوت سمع في الرمة نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. هذه الآية قيلت في سفر ارميا بتتكلم عن الاسر البابلي ايام السبي، ان الولاد بتوع اورشليم وبيت لح والرامة بياخدوهم اسرى يودوهم بابل، وهم معديين بيعدوا على قبر رحيل اللي كانت جنب بيت لحم. فالنبي ارميا تخيل ان رحيل وهي في قبرها تبكي على اولادها، تقول لي مش اولادها دول احفادها، ما احفادها يبقى اولادها. زي لما نقول بني اسرائيل، كل الشعب بكل اجياله ابناء ليعقوب اسرائيل، يبقى كذلك ابناء لرحيل. وبالرغم ان الايه ذكرت عن الاسر البابلي السبي والناس المتخذين للسب، لكن ايضا استخدمها معلمنا متى كنبوة عن اللي حصل في قتل اطفال بيت لحم. رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. اذا كان المسيح ترك اليهودية وجاء الى مصر، لازم يبقى هناك في بكاء ونحيب وعويل كثير، لازم. وهنا هيبقى في فرح وسعادة، لان المسيح عندما يحل في مكان يملأه بالفرح، وعندما يغادر مكان يمتلئ بالظلام والكآبة. اذا اردت ان يمتلئ بيتك بالفرح اعزم المسيح يحضر عندك، واذا طلبت المسيح بافعال مشينة هتلاقي البيت يحل فيه كآبة ونكد. بالرغم ان العذراء مريم ويوسف النجار كانوا متغربين في ارض مصر، لكن اشعر انهم كانوا فرحانين. والنساء والرجال اللي قعدوا في اليهودية كانوا حزانة. كان مفروض يكون الوضع مقلوب، يعني الناس اللي بيتغربوا غصبا عنهم وبينطردوا يبقوا في حالة حزن وقلق، واللي قاعدين في بيوتهم يبقوا مبسوطين. لكن الرق على المسيح فين؟ اذا كان المسيح معايا وانا في بيتي هبقى فرحان، اذا كان مش معايا وانا في بيتي هبقى زعلان، واذا كان معايا وانا متشتت وانا متجرب وانا تعبان هبقى فرحان بالرغم من كل الظروف المعاكسة. فلما مات هيرودس، اذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وامه واذهب الى ارض اسرائيل، لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. انتهت القصة. الانسان اللي كان بيطلب نفس الصبي مات. هنا العجيب يقول مات الذين، لان مش بس هيرودس كان بيقتل عايز يقتل يسوع، لكن ابنه اسمه أنتيباتريس ابن هيرودس كان انسان عنيف زي ابوه، كان عايز ايضا يقتله، يقتل المسيح. العجيب ان هيرودس قتل ابنه دوت، وبعدها بسبعة ايام مات هيرودس نفسه. مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. عشان كده اشعياء النبي يطمننا يقول له: ما تخافش من الناس، ما تخافش من الناس اللي بيموتوا. يقول ايه في اصحاح 51: انا هو معزيكم، من انت حتى تخافي من انسان يموت ومن ابن انسان الذي يجعل كالعشب؟ العشب يعني ايه؟ يعني سريع الزوال. الله لا يترك اولاده، والانسان اللي عاكس ربنا ما يمهلهوش، لابد انه ينتهي. في سفر الاعمال ذكرت قصة هيرودس اخر غير هيرودس ده، ما هي نفس العيلة كلها اسمها هيرودس يعني، بس كل واحد كان يبقى له لقب. لما هيرودس قبض على بطرس وسجنه، وكان قبلها قتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف، ولقى الحكاية دي تعجب اليهود فقبض على بطرس. وبعد كده جه الملاك طلع بطرس من السجن بالليل، والصبح هيرودس لما لقى الحكاية كده ان السجن فاضي اخذ الفراس قتلهم. في نفس الاصحاح يقول في يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان، ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات وهو قاعد على العرش بتاعه دود ومات. محدش يقف ضد الكنيسة ويموت موت عادية، لابد ان هو وفي يوم مجده وفي يوم عزه يضيع. فقام واخذ الصبي وامه جاء الى ارض اسرائيل. يوسف النجار مثال رائع جدا للطاعة، روح يروح تعالى يجي. ولكن لما سمع ان ارخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس ابيه خاف ان يذهب الى هناك. هو سامع ان ارخلاوس انسان عنيف برضه زي ابوه، فقال لا ما روحش، هيقولوا هم رجعوا تاني ويكتشفوا ويعمل مشاكل. وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل. أما الجليل فلها قصتان. لها قصة تانية بس الوقت راح، فهأجلها للمرة الجاية مع قصة المسيح لما كان عنده 12 سنة ودخل الهيكل يتكلم مع رؤساء الكهنة. وبالمرة نتكلم عن حكاية ان ازاي يتسمى ناصريا وهو مفيش نبوة بتتكلم عن كلمة ناصري دي. اذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. فان كان لنا عمر المرة الجاية